الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نلتقي الليلة ونسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن ينزل علينا من سكينته ورحمته ما يرضى به عنا. نلتقي الليلة وهذا اليوم هو أول يوم في عام هجري جديد، ولعل مزيدا من التفاصيل ستأتي معنا في خطبة الجمعة إن شاء الله التي ستكون هنا بإذن الله تعالى. ولكن ابتداء في إقبال عام جديد وانقضاء عام قد مر وانتهى، أمر يثير الشجون بل ويثير الهموم، فإننا إذا تساءلنا بصراحة وبدقة وبتجرد، هذا العام الذي مر وأثره في الدعوة، ما تأثيره وما أثره؟ السؤال على وجه العموم، هل قربا من النصر والتمكين لدين الله عز وجل في الأرض خطوات، أم أن الهوة ما تزال فسيحة؟ هذا سؤال على المستوى العام. وعلى المستوى الخاص، هل هذا العام الذي مر قربنا من الجنة خطوة، أم أنه نقلنا إلى النار دركة ومرحلة؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. في مرور عام وإقبال عام، ونحن نستقبل اليوم أول يوم من عام جديد، قد يفرح الغافلون بيوم إجازة أو بتغطي سنة يحتفلون بعمر زواج أو عمر طفل، ولكن الذين يراقبون تلك الساعات على أنها إما حجة لك أو عليك، يشغلهم هم أكبر، هم أن قد قبلنا عند الله أم أننا ما زلنا نعد من المطرودين، أن قد رحمنا عند الله عز وجل وآوانا وضمنا إلى المرحومين، أم أننا ما زلنا في زمرة الغافلين. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. والله عز وجل خلقنا نتقلب في ستة أسفر إلى أن يستقر بالقوم المنزل. ننتقل كما وصف الله لتركبن طبقا طبقا عن طبق. فالسفر الأول سفر السلالة من الطين، والسفر الثاني سفر النطفة من الظهر إلى البطن، من ظهر الآباء إلى بطون الأمهات، ثم سفر من البطن إلى الدنيا، ثم سفر من الدنيا إلى القبر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ثم سفر من القبر إلى يوم العرض، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، ثم المستقر من العرض إلى منزل الإقامة، من العرض إلى منزل الإقامة، إما جنة ونعيم وإما نار تلظى في نار الجحيم. وقد قطعنا أيها الأحبة نصف تلك المراحل، هي ستة، قطعنا منها ثلاثة، فهل يا ترى ما مر من البساطة والسهولة ولم نشعر به، هل ما سيأتي وسيكون سيكون كذلك أم أنه أصعب من ذلك؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتاه، السنون مراحل، والشهور فراسخ، والأيام أميال، والأنفاس خطوات. السنون السنوات مراحل، والشهور فراسخ في وسط تلك المراحل، والأيام أميال في وسط تلك الفراسخ، والأنفاس خطوات تلك الأميال، والطاعات رؤوس الأموال، والمعاصي قطاع الطريق، والربح الحسنة والخسران النار. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ اللهم ارزقنا أن ننتبه من غفلتنا. المعاصي قطاع طريقك، وعمرك رأس مالك، وربحك برأس المال إن أطعت الجنة وإن خسرت النار. لهذا الخطب شمر الصالحون عن سوق الجد في سوق المعاملة، ودعوا بالكلية ملاذ النفس، وكلما رأوا مركب الحياة يخطف في بحر العمر شغلهم ما هم فيه عن عجائب البحر، فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الدهر. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب. يا جبان العزم، لو فتحت عين البصيرة فرأيت بإنسان الفكر ما ناله لصاح لسان التلهف يا ليتني كنت معهم. قد يرعوي المرء يوما بعد هفوته، ولكن يحكم الجاهل الأيام والعبر، والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، والذكر فيه حياة للقلوب كما. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. والذكر فيه حياة للقلوب كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر، ولكن لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا. اللهم لين قلوبنا. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقلب الواعظ الحجر، والموت جسر لمن يمشي على قدم إلى الأمور التي تخشى وتنتظر، فهم يجوزون أفواجا وتجمعهم دار إليها يصير البدو والحضر، لا يلبث الشيء أن يبلى إذا اختلفت يوما على نقضه الروحات والبكر، وكل بيت خراب بعد جدته، ومن وراء الشباب الموت والكبر، بين يرى الغصن لدنا في أرومته، ريان صار حطاما جوفه نخر. كم من جميع أشت الدهر شملهم، وكل شمل جميع سوف ينتشر. أبعد آدم ترجون البقاء؟ أبعد أن مات آدم ترجون البقاء؟ وهل تبقى فروع لأصل حين ينقعر؟
لكم بيوت بمستن السيول وهل وهل يبقى على الماء بيت أسه مدر إلى الفناء وإن طالت سلامتهم مصير كل بني أم وإن كثروا والمرء ما عاش في الدنيا له أمل إذا انقضى سفر منها أتى سفر لها حلاوة عيش غير دائمة وفي العواقب منها المر والصبر إذا قضت زمر آجالها نزلت على منازلها من بعدها زمر وليس يزجركم ما توعظون به والبهم يزجرها الراعي فتنزجر ما لي أرى الناس والدنيا مولية وكل جيل عليها سوف ينبتر لا يشعرون بما في دينهم نقصوا جهلا وإن نقص الدنيا هم شعروا. كتب زر بن حويس إلى عبد الملك بن مروان لا يطمعنك في طول الحياة ما ترى من صحة بدنك. كثير منا مر عليه عام الفائت وكأنه يفرح بصحة البدن وطول العمر وجمع المال وزيادة الأجل، ولكن اذكر أنك ستموت حتما وقد يكون ذلك الآن، فليس للموت شرط المرض أو الكبر، فأعد زادك وجد في جهازك وكن وصي نفسك. كان الربيع بن خثيم إذا جن عليه الليل لا ينام، فتناديه أمه فتقول يا بني ألا تنام، فيقول يا أماه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له ألا ينام. كما قال بعضهم في معنى هذا الكلام أخشى أن يأتي أمر الله وأنا نائم. فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر قالت يا بني لعلك قتلت قتيلا، قال نعم والله يا أماه. قالت ما هذا القتيل، فلو علم أهله ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك. قال قتلت عمري، قتلته ولم أستفد منه. قالت له ابنته يا أبتي ألا تنام، فقال يا بني إن جهنم لا تدعني أنام، اللهم نجنا من عذاب جهنم، اللهم عافنا من عذاب جهنم. نام، جهنم لا تدعه ينام، لأن ذكرها يطير النوم من العين. أما الغافل الذي لا يذكر وهمه بطنه وفرجه فما له ولمعيشة السعداء. إخوتاه اعتبروا بمرور الأعوام أن نقلة أخرى ستنقلكم إلى القبر، والسعيد من اعتبر وتفكر في العواقب ونظر، السعيد من اعتبر بما مر من هذه الأيام ونظر في عواقبها. ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. لا نطيل استعدادا للدخول في درس الليلة، وهو من الأهمية بمكان. وقبل أن ندخل في موضوع المحاضرة يذكرنا أحد الإخوة بوعود سبق أن وعدناها، فوعد بمحاضرة في فن الدعوة، وهذه هي. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا. ثم يقول التحدث عن خلاصة أو فوائد درس الخميس في عبدين. وحقيقة الأمر أظنه الآن يشق، لأن درس الخميس الماضي تكلمنا عن مشكلة الاستمناء أو العادة السيئة، العادة السرية، فذكرنا أولا أسباب الوقوع فيها، ثم تلعقبنا ذلك بحكمها حكم الشرع، ثم تلونا ذلك بأضرارها، ثم ختمنا بكيفية الإقلاع عنها، وهي عناصر أربعة كلها مهمة في نقاط متوالية ما أظن يجزئنا الآن أن نتكلم فيها. فلذلك عليك بالشريط، فهو شريط واحد، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نجري عليه تخفيضا، لكن فز به إن وجدته الآن. ثم ندخل في موضوعنا، والكلام عن الدعوة أيها الأحبة لا ينتهي، وليومين أركز فيما جمعته طوال الأسبوع لأتكلم معكم فيه اليوم، ففوجئت أنه كتاب ضخم، لأن الكلام عن الدعوة كلام مهم وكثير، وأنا حريص أن يخرج أيضا درس فن الدعوة في شريط واحد ليسهل اقتناؤه. ولذلك تجدني الآن حيران من أين أبدأ وكيف أبدأ. فهل نبدأ بتعريف الدعوة وأهميتها وفضلها وأدلة وجوبها وأثرها، ولما يتبنى منهجنا الدعوة إلى الله في هذه المرحلة من عمر الأمة، أم ندخل مباشرة في موضوع كيف ندعو إلى الله؟ قضايا ملحة، لكنني أعتقد أن الأولى بنا أن ندخل سريعا في موضوعنا، لأن إطالة هذه المسألة قد تجعلنا نبتعد عنها. والدعوة أيها الإخوة ليست مجرد كلمات تردد ولا خطب تلهب حماس الناس، بل وليست الدعوة فلسفة تخاطب العقول وليس لها من واقع الحياة شيء، بل الدعوة دعوتنا دعوة عملية تبعث في أتباعها الحس والحركة، تؤمن للناس ما تتطلع إليه نفوسهم وتتشوف إليه قلوبهم وعقولهم من راحة وطمأنينة في النفس وخير ورشاد في واقع الحياة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله والدعوة الإسلامية، أقصد دعوة الناس إلى الالتزام بشرع الله، جاءت بمبادئ ومثل عالية طبقها المسلمون على أنفسهم وعاشوا في ظلالها ردحا من الزمن، محققين ما ظنه الناس مست لا يمكن تحقيقها، ووفروا للناس جميعا أعز أمانيهم، حيث وفروا لهم الأمن والرخاء والطمأنينة النفسية، وهي أغلى ما يتمناه الناس في هذه الحياة. أيها الأحبة، إن العالم اليوم محروم من الأمن رغم عظم الوسائل التي تحيط بها الأمم نفسها، ورغم الابتكارات التي تتولد منها كل يوم عشرات الاختراعات، ومع ذلك لا يعيش الناس في أمن لأنهم فقدوا الإسلام. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا مدخل لا بد منه، أن تعتقد وأنت تدعو إلى الله أنك تنقذ الناس، وأن تشعرهم بهذا وأن يستشعروه، أنك ما تدعوهم لإحداث انقلابات يتولون بها الحكم، أو لا تدعوهم للحصول على مناصب رفيعة ودرجات عالية في الدنيا أبدا، وإنما تدعوهم لتنقذهم من جحيم الدنيا ونار الآخرة. فلا سعادة والله ولا نعيم في الدنيا إلا بأن يعيش الناس الإسلام. اللهم ارزقنا طاعتك على الدوام. نعم، لا سعادة ولا نعيم، ذاك ما ترى من زخارف الدنيا. فكل هؤلاء الذين يتمتعون بزخارف الدنيا وهم بعيدون عن الإسلام يعيشون القلق والحزن والهم مهما أوتوا من الدنيا. فإنما النعيم كل النعيم في طاعة الله، والسعادة كل السعادة في طاعة الله. نعم، قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الآيات تمثل يقينا عندنا. ولذلك أقول لمن أراد أن ينطلق للدعوة إلى الله أن يحمل هذا اليقين فيتحرك به فيعيشه هو أولا. هذا هو المطلوب، أن تعيش أنت هذا النعيم لكي تتحدث عنه، لكي تلتز به، لكي تسعد، ثم تخبر عما رأيت وأحسست وعشت. معذرة أن ستجدونني الليلة أستشهد بأقوال لإخوتنا في جماعة التبليغ، وهذه الجماعة ولا شك من أنشط جماعات الدعوة على الإطلاق في هذا العصر. وليس معنى استدلالي بكلامهم أو ذكري لهم رضاي عن منهجهم، فإنهم يحملون ولا شك في منهجهم كما سبق أن ذكرت كثيرا من البدع في الاعتقاد وفي العمل. ولا شك أن هذه البدع في الأعاجم أشر وأكثر منها في إخواننا الذين يعيشون بيننا في البلاد العربية لقربهم من العلماء وأيضا قربهم من اللغة العربية وقراءة الكتب وغير ذلك، ولكن يحوي منهجهم كثيرا من البدع كما حذرت. ولكن لا شك اعتراف بالحق، وهكذا يوزن الإنسان بخيره وشره، أنهم أنشط الناس على الإطلاق، وأنهم يقومون بأعمال ما قام بها أحد غيرهم على الساحة، وللأسف الشديد وكنا أولى أن نقوم نحن بها. فهم الذين يتجولون في الشوارع ويدقون على الناس البيوت ويدخلون المقاهي بل والخمارات وينقذون كثيرا من الناس، بل ويسلم عليهم مئات، يسلم على أيديهم مئات من الناس، وهذا عمل ما قامت به جماعة من جماعات الدعوة وللأسف الشديد. نعم، إن لهم فضل، ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى جيدة في هذا الموضوع، أنه قال أنه وإن اجتهد بعض المبتدعة من الصوفية وغيرهم على بعض الكفار والمشركين فأسلموا على أيديهم فقد صنعوا خيرا عظيما، ولا بأس في ذلك، لأن انتقاله من الشرك إلى الإسلام مع البدعة أخف من بقائه على الكفر. فلذلك ينبغي أن لا تبخس الناس أشياءهم وأن نعترف بفضلهم علينا. فبعضنا ممن يجلس بيننا الآن هو ثمرة دعوتهم، هو ثمرة دعوتهم، ولذلك اعترافنا بفضلهم. أعود لما كنت سأستشهد به، أنهم كثيرا ما يقولون أخرج، ولن أحدثك عن الخروج، فإنني مهما وصفت لك التفاحة وجمالها وطعمها لن تستشعر حلاوتها إلا إذا ذقتها. ونحن نستخلص منهم هذا القول لنوقعه بالحق، على أنك إن لم تستشعر طعم الإسلام ولذة الإيمان ونعيم الطاعة وجنة الذكر فكيف تدعو غيرك؟ كيف تدعو غيرك إن لم تعيش هذا النعيم؟ لذلك إنني أنصحك أن أول ما تدعوه إلى الله هو نفسك، نفسك. وكثيرا ما أردد أن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير وبمراحل من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. كيف تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب؟ طهر نفسك ثم انطلق. وها هنا اتوقف لكي لا يقع في حس احدكم انه شرط للدعوة الى الله ان يكون الداعية مؤمن كامل الايمان. لا، اذا لما دعا احد الى الله، ومن منا كمل ايمانه وتم يقينه وعاش سعادة الاسلام والايمان؟ لا، وانما اقول ان يكون استشعرها واحس بها وتيقن منها وانقار فكثيرا من الذنوب والمعاصي. فليس شرط عباد الله المتقين الا يقعوا في المعاصي ابدا، وانما كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن كثير منا يصد عن طريق الله، يصد عن سبيل الله باعماله وهو يدعو الناس الى الله باقواله. للاسف اننا بحاجة اخوته الى القدوة والى القدوة العملية، كما ذكرت في دروس حقيقة الالتزام وسمات الاخت الملتزمة، ان الناس اليوم يسمعون كلاما كثيرا وعادوا لا يصدقون هذا الكلام منا او من غيرنا، وانما يطالعون الواقع. فمثلا بيت شقة صغيرة في عمارة خمسة ادوار مقامة على شقتين، فشقة صغيرة لاخ واخت في وسط العشر شقق، اذا سمعوا منها يوما بعد يوم صوت الشتائم والصراخ والضرب والاهانات والسباب والفسوق، كيف ستكون صورة الملتزمين عند التسع شقق الباقية؟ مهما كان هذا الاخ عابدا لله داعية الى الله، ابدا لن يقبل منه قول. لو اردت اصلاحنا اصلح نفسك من باب اولى. لو انكم على حق وبينة لكنت عشت في سعادة، اين السعادة المزعومة في بيوتكم؟ لذلك نقول ان الدعوة الى الله تحتاج من منطلق اول القدوة. القدوة ان تعيش انت الاسلام حقيقة لتطرحه على الناس بيقين، فساعتها ساعة تطرح على الناس الاسلام يرون فيك صورة الاسلام، صورة الاسلام. ولكن ان كانت صورتك منافية فمهما دعوت فلا قبول. ولذلك ادهشني ان وجدت في صحيح البخاري نصين متشابهين تماما في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصف ابي بكر. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، والله بيقول لزوجته خديجة والله لقد خشيت على نفسي، فقالت له قلت له ايه؟ والله لن يضيعك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكنل وتعين على نوائب الدهر. بالحرف لما اراد ابو بكر ان يهاجر رده احد المشركين وقال ارجع، والله لا تهاجر فانك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. بالحرف هو لذلك كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في البداية دعوة بالقدوة. لذلك هذه شروط الدعوة: اولا بالقدوة، ثانيا الرفق، ثالثا حسن الخلق، رابعا الصبر. شروط. انتوا برضو النهاردة تقعدوا سميعة حاج بيكتب يا رب صلي على النبي محمد. الشرط الاول القدوة كما ذكرنا واوضحنا، وكما قلت انه ليس شرطا ان تكون مؤمنا كامل الايمان، لكن على الاقل يكون ظاهرك ينبي عن انك كذلك. انظر في قصة يوسف عليه السلام لما ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني احصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله نراك من المحسنين. ما الذي جعلهما يسألانه؟ انهما رأياه من المحسنين. لذلك وانت في الشركة وانت في العمل وانت في المدرسة وانت في الجامعة وانت في الشارع وانت حتى في المسجد، في الشركة حين يراك الموظفون تأتي متأخرا عن العمل وتتحايل ان تمشي مبكرا وتتحايل على ان تمشي قبل موعد الانصراف وتقدم الاعذار، واذا وجدت ورقة اخذتها ولا تتورع عن سرقة قلم، او وانك لا تدفع مالا اذا طالبوا منك، حين ذاك اذا كانت هذه صورتك ابدا لا يقبل منك، وان قبلوا في الظاهر لعنوك في الباطن. لابد ان تبدو امامهم انك رجل من اهل الاخرة ولست من اهل الدنيا، وانك اشدهم التزاما، تذهب قبل موعدك وتمشي بعد موعدك، لا تأنف من ان تمس مالا حراما. لابد ان تكون قدوة. انظر اول نصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه لما صعد الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان باسمائهم، قال ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا اول نصر للدعوة، اول نصر للدعوة. ولذلك التمكين يبدأ من ان نمكن في قلوب الناس، ان نمكن في القلوب، هذا هو التمكين الاول، واليه الاشارة في سورة يوسف ايضا. وكما ذكرت لكم ان سورة يوسف تجد فيها كل مبتغاك من الادلة لقول الله تعالى عنها انها احسن القصص. ففيها قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف. فين التمكين؟ مكننا ليوسف فين التمكين؟ في قلب عزيز مصر وزوجته. بداية التمكين ان تمكن في قلوب الناس، ان تمكن في قلوب الناس، لكن ان يكره الناس الملتزمون يبقى هذا هو الضياع، هذا هو الضياع. ولذلك انتبه الى هذا الشرط المهم، ان تثبت الكفاءة انك قادر على الدعوة الى الله. وهكذا فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ارأيتم لو اني اخبرتكم، فاثبت لهم اولا وجر من السنتهم انه صادق، وكذلك فعل يوسف. يوسف عليه السلام فعل نفس الشيء، اثبت كفاءته اولا في الدعوة الى الله ثم دعا. اسمع، قال الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني احمل خمرا، وقال الاخر اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. شوف الدعوة بقى تبقى ازاي، هو ده فن الدعوة، فن الدعوة الى الله. ان يا جماعة انتوا بتسألوا، واحد شاف ان شايل على راسه خبز والطيور بتاكل من الخبز ده، والتاني شاف انه بيعصر خمرة، انتوا بتسألوني عن التأويل؟ طب مين يدريكم ان انا بفهم في التأويل؟ انا بقى اثبت لكم ان انا بعرف في المسألة دي. ازاي؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. الصبح قبل ما يجي الفطار هقول لكم انكم هتفطروا النهاردة فول وعدس، والظهر قبل ما يجي الغداء هقول لكم انكم هتفطروا النهاردة رز مسوس وبسلة مسوسة برضه، وبالليل قبل ما يجي العشاء هقول لكم هيجيلكم جبنة بدودها وعسل اسود مطين، هقول لكم قبل كل حاجة ما تيجي. ما هم كانوا هنا. فأثبت لهم أنه يفهم في التأويل، في تأويل الحديث، فبدأ يخبرهم. ثم بدأ مدخل الدعوة. شوف المدخل قال لهم ايه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بإيه؟ بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. دي بنسميها في الدعوة الإثارة. سميها الإيه؟ الإثارة. لما تيجي تخطب جمعة ما تطلعش، أول ما تطلع المنبر تبدأ تخش في موضوعك على طول وتتكلم. الصبر أيها الإخوة معناه حبس النفس على المكروه، والصبر أيها الإخوة أمر الله به، والصبر أيها الإخوة جزاؤه الجنة، والصبر أيها الإخوة. طب ما انت طلعت الخطبة وده بيبص، ايه الميكروفونات دي سرقوها من الحرم ولا ايه؟ شوف المسجد يا اخي فيه كم لمبة، لو ادوني لمبتين حطيتهم في الشقة عندي. شوف المراوح كم مروح، سبحان الله. الشقة ديت لو كانوا الدهولة كنت اتجوزت فيها. الناس مشغولة كل واحد في همه. الزيت ده لا 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 لا، الاصفر بتاعه وحش قوي، كان محتاج يخضر، كان لما كانوش دهنوها ابيض وكملوا المسجد. كل الناس مشغولة يعني في الجامع، تحتاج انك انت تلم القلوب الاول قبل ما تتكلم. لكن انت بتتكلم والناس في وادي، وانت في وادي ما ينفعش. لازم من الاثارة، لازم من التمهيد، لازم من تهيئة القلوب لتلقي الكلام. فتبدأ المدخل باثارة. نضيع خطبة الجمعة واقول لك هقول ايه؟ يعني سنبدأ خطبة الجمعة ان شاء الله بحكاية. حكاية انك لو جالك محضر البيت وبلغك انك مطلوب للمحاكمة ينكس، هتعمل ايه؟ هي دي بقى الاثارة. ضربت الخطبة كده. ثم ندخل منها على انك مطالب لمحكمة كبرى يوم القيامة، الحاكم فيها هو الله. هو ده المدخل للإثارة. عشان كده راح مديهم الإثارة لهم ذلكما مما علمني ربي. أول ما قال ربي طبعا قالوا إيه؟ مين ربه ده؟ ربه مين اللي علمه؟ فرعون بتاعنا؟ عزيز مصر؟ ذلكما مما علمني ربي. يدخل على طول لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. كل الأنبياء كانت دي طريقتهم. الرسول قال لهم كده أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الواد. إثارة. سيدنا موسى لما فرعون شد صاده قال له أولو جئتك بشيء مبين، ايه رأيك اجيب لك حاجة حلوة؟ قال فأتي به ان كنت من الصادقين. اثارة عشان تمهيد جذب الناس وتهيئة القلوب عشان تغرس فيه داعية الى الله يتعامل بحكمة، له فن في الدعوة الى الله عز وجل. النهاردة بتشوف للأسف الشديد الدعاء الى الفسق والفجور، الدعاء الى الكفر والخنا، تلاقيهم تفاجئ بيعلنوا. انا فوجئت، كنت عند احد الاخوة منذ يومين او ثلاث واحنا داخلين من مدخل العمارة في تلفزيون في الشارع ورأسه ومزيكا وهيصة، بقول له ايه ده؟ قال لي ده اعلان عن مصاصات بيم بيم. طب ايه اللي دخل المصاصات في رقصات؟ دي مصاص؟ هالطفل بيمص مصاص؟ يبقى هو ده الاعلان صح ولا لا؟ لكن ايه اللي جاب رقصات وهيصه وضرب وزمر وتغبيط؟ هو كده. لذلك تجد اعلان مدته على شاشه التلفزيون دقيقه واحده يكلف مليون جنيه او اقل او اكثر لا ادري، لكن المقصود مخرج ومؤلف ومنتج ومشرف ومونتاج وممثلات ومواويل. نحن اولى بهذا منهم ولا لا؟ نحن اولى ان نستغل هذا في الدعوة الى الله. الناس نفروا مننا لاننا ملناش وسيلة غير حرام، مكروه، كفر، نفاق، فسق، غلط، ادب، ترب. ايه يا ابني؟ مش كده؟ مش كده الدعوة الى الله؟ الرسول قال كده يا عباد الله ان منكم منفرين. منفرين، في ناس ينفرون فينا عن الدعوة. عمك الحاج فلان جلبيته طويلة، ربنا يتوب عليه. لما اجي ادعوه جلبيتك طويلة، ما تحت الكعبين في النار، هتروح جهنم، صلاتك مش نافعة، ما تنفعش الصلاة وراك. ليه؟ ما بتقول له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، ده انت ما شاء الله لا قوة الا بالله، اعجبتني صلاتك وجزاك الله خير عن الخير الكبير اللي انت بتعمله. بس اوعى تضيعه بالحاجات الصغيرة دي. وكل واحد فينا لا يخلو منها. وده العنصر التاني احنا قلنا عليه الرفق. ها? وكل واحد لا يخلو منها. فلو الحتة الصغننة دي بس رفعت جلبيتك تانية قد التانية ربنا هيكرمك كرم ما فيش بعد كده. اولا الرسول قال ايه فانه انقى وابقى. ثانيا هتبقى من اهل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا هتبقى قدوة وكل اللي يشوفك قصرت الجلابية هياخد حسنات هتاخد حسنات زيه بالضبط لما يقصر زيه الى اخر. بالله عليك في الاخر يقول لك لا عشان لكن اخرون يدخل عليه ايه اللي انت عامله ده مش عيب اما تبقى راجل كبير كده وجلابيتك بتجرجر. طب ما يقول لك انت مالك انت بتتكلمني كده ليه انا شغال عند اهلك امشي اطلع بره هيقول لك كده صح ولا لا. ولذلك القصة دايما اللي بنذكرها ان واحد راجل كبير واقف قدام الحمامات والاخر خرج من الحمام فبيقول له شفيتم قال له ما وردتش راح يتوضا فالراجل الكبير حب يلطف الجو جنبيه بيقول له زمزم قال له ما وردتش. الراجل صلى بعد ما صلى بيقول حرما قال له ما وردتش قال له يعني كله ما وردتش ما وردتش ما وردتش بس الكسوف هو اللي ورد انك تحرجني هو دي اللي ورد كل كلمة تحرجني فيها. نعم نحن نحتاج الى اسلوب غير هذا للدعوة الى الله ونحتاج ان نتعلمه ايها الاخوة. ما تغضبوش ان انا بقول الكلام ده تقولوا انه احنا كده بننفر من الاخوة لا لما تيجي مني انا احسن ما تيجي من غيري نقد الذات ان ننقد ان ينقد بعضنا بعضا. ينبغي ان ننتبه الى هذه المسائل اننا ينبغي ان تكون دعوتنا الى الله كما امر الله بالحكمة وايه والموعظة الحسنة. وابن القيم له كلام في منتهى الخطورة في المسألة دي بيقول ايه بس هو هنلاقيه بقى في اخر الكراسة كده يحتاج ندور عليه شوية. صلى على رسول الاذان اذن يا عم. ايوة الاحبة في الله يقول ابن القيم ورغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقل كلامه بمعناه من زاد المعاد ورغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثل الاعلى في القدوة الحسنة والاخلاق الصالحة وكان ذلك مشهورا عنه في الجاهلية قبل الاسلام ورغم هذا لما امر الله رسوله بالدعوة علمه كيف يدعو الى الله. ربنا علمه كيف يدعو فقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. اثنين والموعظة الحسنة. ثلاثة وجادلهم بالتي هي احسن. قال لان الناس احد ثلاثة اما قابل سائل محب مريد للخير فهذا يحتاج الى موعظة حسنة واما معرض نائم غير قابل ولا مقبل فهذا يحتاج الى حكمة في عرض الدعوة الى عليه واما لسن مجادل يأبى ان يلقن الحجة فهذا يحتاج ان يجادل بالتي هي احسن. هذا هو التعليم. وعلمه الله كيف يبدأ فقال وانذر عشيرتك الاقربين. وعلمه كيف يستمر قال ولا تمنن تستكثر. فيبقى مش عيب ان احنا نتعلم كيف ندعو الى الله لان الدعوة الى الله تحتاج الى ان نتعلم. ولذلك ادهشني واستغربت بل وانزعجت من احد اخوة التبليغ لما وقف يقول بيان قدام الناس وقال مين قال ان الدعوة تحتاج الى علم مش محتاج ولا علم ولا حاجة ده انا يا دوبك ثاني مرة اخرج واديني بكلمك اهو كلمتين زي اللي انا بقولهم دول محتاجين علم. لا ده يبقى تهريج مش دعوة الى الله كده. لا ده الدعوة تحتاج الى علم. الدعوة تحتاج الى علم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. بصيرة انا ومن اتبعني. فشرطان في الدعوة هنا في هذه الاية فقط ان تكون الدعوة على بصيرة وان تكون باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرط من شروط الدعوة الإخلاص، الإخلاص. فينبغي أن ينظر، أن يعلم أن هذه الدعوة عبادة، أن يعلم أن هذه الدعوة عبادة، فينظر إلى معنى العبادة الكامن فيها، ومتى حقق هذا المعنى، معنى العبادة في الدعوة إلى الله، انتهت مهمته وتحققت غايته، ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. داخلة في واجبه ولا في حسابه، ولا وليست من شأنه، انما هو قدر الله ومشيئته، وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته. فتصبح، اسمع الكلام الجيد، فانه اخطر ما يكون، نسأل الله ان يرزقنا الفهم. يقول فتصبح الاعمال، فتصبح قيمة الاعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. فجزاؤه ليس في النتائج، وانما في العبادة التي اداها. لو خدت بالك من الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هتحقق الاخلاص، الا يتعلق قلبك بالنتائج. تقول انا لو جيت دلوقتي ادعو الناس الى الله واقول لهم يا جماعة صلاة الجماعة فرض عين، لا، الناس هتنفر. لما تيجي واحدة تلتزم واقول لها النقاب فرض هتنفر. فانا على ايه؟ ما خليني اقول لها الاشارب الطويل جميل، لا لا، الدعوة لا تقدم تنازلات ابدا، ولا تنزل بالاسلام الى الحضيض الذي يعيش فيه الناس، وانما ترتفع بالناس الى مستوى الاسلام. تتبع من الناس الى مستوى الاسلام. متى يتحقق عندك الاخلاص؟ انك انت تدعو الى الله وسواء حضر لك ثلاثة انت راضي، خير الاصحاب ثلاثة، اثنين مفيش مشكلة، عشرة، مية، الف، الفين، ما انتش بتدور على النتيجة، انت بتدور على النية اللي عندك في قلبك من اصله، من اصله. انت نويت ايه وانت جاي تدي الدرس ده؟ نويت انني ابتغي رضا الله، عسى ان تنزل علي من الله رحمة يدخلني بها الجنة، خلاص. سواء لقيت ناس تسمع ما لقيتش ناس تسمع، انت مأجور على نيتك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا حسن النوايا. فيتعلق قلبك مش بالنتائج ولكن بالنوايا. ولذلك سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرار. الدعوة هنا جابت نتيجة عكسية، بيقول لهم تعالوا ربنا، فروا من ربنا، فروا من الله. فهل ذلك ينقص من قدر نوح؟ ابدا ابدا. وانما شوف تجد العجب يا جماعة في الدعوة دي، عشان كده بقول ان الواحد لما انفتح في الكلام عن الدعوة ما بيخلصش ابدا. ها تجد العجب ان الله عز وجل كان يعلم ولا يزال انه لن يؤمن من قوم نوح الا من قدم، ومع ذلك تركه يدعو ويبذل ويجتهد، ثم في النهاية
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
لأن علينا أن نبذل وليس علينا تحقيق النتائج. احفظها، الدعاء أجراء عند الله أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم قبضوا الأجر المعلوم. ثم إلى أي مصير تتجه الدعوة ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير، شأن صاحب العمل لا شأن الأجير، مش شغلنا. يقولوا لك يا عم انتوا عمالين تقولوا التربية التربية التربية، طب ما انت بتربي ويجوا يقصوهم وتربي تاني ويقصوهم، هتفضل لحد انت تربوا؟ مش مسؤوليتي دي، مسؤولية مين؟ الله سبحانه وتعالى. انا مسؤوليتي ان انا ربي وان انا اعلم وان انا ادعو، مش مسؤوليتي ان انا اقتل ولا ان انا احرق ولا ان انا اكسر ولا ان انا اخطف ولا ان انا ادمر ولا... لا، ان مسؤوليتي ان اتجه. عشان كده بقول ان الاخوة محتاجين جدا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم اين نحن الان في مواضع الدعوة. ما من مرة، ما من عمل او امر او مشكلة او قضية تمر بك الا وقد مر بالرسول مثلها صلى الله عليه وسلم، فننظر كيف تصرف فنتصرف في موقف كموقفنا في هذا الاستضعاف الذي نعيشه، نشوف الرسول كان بيتصرف ازاي ونتصرف كما تصرف، بدأ ازاي ونبدأ كما بدأ، انطلق وانتقل ازاي وننتقل كما انتقل، ننتقل في خطى الدعوة كما تحرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها، فجزاؤه ليس في النتائج وإنما في العبادة التي أداها. ومتى احفظ، ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج الجهد والعمل وحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع ولا التكالب على الدنيا، وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق، أفق العبادة، أفق العبودية، ويستقر عليه فإن نفسه تأنف، تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصر دين الله وجعل كلمته هي العليا. لما نفهم دي مش هنتخذ وسيلة خسيسة أبدا، مش هكذب عشان الناس يقبلوا، مش ممكن، مش هنافق عشان الناس يؤمنوا، مستحيل، مش هسمح بالمعاصي والتفريط مقابل ان يهتدي الناس اطلاقا. لا، شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقدم تنازلات ابدا، كان يدعو الى الله عز وجل وعلمنا كيف ندعو الناس، كان يطوف على القبائل في منازلهم ويقول لهم ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهنا ينبغي ان تعلم ان شرط الفصاحة ليس شرطا في الدعوة الفردية. الدعوة نوعين، دعوة جماعية زي اللي انت شايفها دي خطبة ودرس، ودعوة فردية انك تقابل واحد تدعوه الى الصلاة، تقابل واحد تاني تدعوه الى ان هو يحضر مجلس علم، تقابل واحد ثالث تدعوه الى تلاوة القرآن، واحد رابع تدعوه الى قيام الليل، واحد خامس تدعوه الى ترك التدخين، سادس الى تقصير الثوب، سابع الى خلع الذهب، وهكذا. دعوة فردية. الدعوة الفردية لا تحتاج الى فصاحة، وانما تحتاج الى صدق واخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. تحتاج الى صدق واخلاص. شوف رسول الله كان بيدور على الناس بكلمة واحدة ما غيرهاش، كلمة واحدة بس، قال ايه؟ قولوا لا اله الا الله تفلح. 13 سنة ما غيرش الكلمة دي، او 11 سنة على وجه الدقة، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وما مل الناس، وما مل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على الناس في اسواق الحديد. الشاهد بقى ان ما نتخذش وسيلة خسيسة للوصول الى نصرة الاسلام. فاشترط مسيلمة لما دعا بني حنيفة اشترط مسيلمة ان يجعل لهم الامر من بعده. قال له ماشي نسلم بس لما تموت ابقى انا النبي ابقى انا خليفة تبقى في بني حنيفة لان احنا اللي نصرناك. فقال لا ما تشترطش. فاجابه صلى الله عليه وسلم لا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. عرض الدعوة على بني شيبان عرض عليهم الدعوة الى الله الدعوة ان يؤوه من يؤويني من ينصرني حتى ابلغ الكلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ الكلام ربي. عرض بني شيبان ان يؤوه وان ينصروه مما يلي مياه العرب. قالوا له احنا نقدر نقويك وننصرك بس في حدود العرب. فرس وروم لا مالناش دعوة ما احناش قدهم. واما ما يلي مياه العرب فلا. فاجابهم صلى الله عليه وسلم وقال ما اسأتم في الرد اذ افصحتم في الصدق. بتصل عليه استاذ الاساتذة ومعلم المعلمين ومؤدب المؤدبين ومربي المربين صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. قال لهم ما اسأتم في الرد اذ افصحتم في الصدق ولكن دين الله لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش هنا بس لا ده انتوا لازم كله لبلاش ادخلوا في السلم كافة. لذلك اقول دايما الاسلام لا يؤخذ بالتقسيط ولا بالقطاع يؤخذ جملة جملة واحدة ادخلوا في السلم كافة. لذلك انظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله رغم انه كان محتاجا لم يقدم اي تنازلات ابدا. ودوا لو تدهن فيدهنون. اتنازل عن حقوقي عن يعني اتواضع زيادة عن اللزوم عن فلوسي عن صحتي عن عاري لكن في الاسلام ابدا ولا قيد ولا ما عندناش الغايات تبرر الوسائل لا. فالغاية عبودية والوسيلة عبودية. قاعد في المكتب حضرته بيهزر ويضحك مع الموظفة دخلت عليه النهاردة اتخض ووشه اصفر ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال بس عشان ما يقولوش علينا معقدين وهي دي كانت متبرجة خالص ده كويس انها الوقت يا دوبك غطت نص شعرها ولسه المكياج موجود. لا ابدا ما اتنازل اطلاقا. معذرة قصص الدعوة ينبغي انها تكون واقعية شوي. زمان وانا في اعدادي كنت اعمل في مرفق مياه القاهرة الكبرى في الصيف. كنا بنشيل زلط وطوب عشان الترشيح عندهم احواض كبيرة كده بنملاها الاول زلط كبير وبعدين صغير 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 وبعدين رمل عشان ترشيح المية بتاع نهر النيل. فالمهم كان في مهندسة هي اللي بتكتب الاسماء كانت اليومية 20 قرش في اليوم. فبتكتب الاسماء فجاءت اذان الظهر سبت العمل ورحت اصلي. جات المهندسة كنت فين؟ قلت لك بصلي. قالت لا ما تصليش وقت العمل. تأخر الصلاة لبعد ما تخلص شغل. قلت لها لا الصلاة ما تأخرش. انتوا اللي تظبطوا مواعيدكم شغلكم على مواعيد الصلاة. كنت لسه عيل بقى حامي شوية. فقالت طيب انت حر خلاص ومشيت. وكل الناس اللي معانا شغالين بعد كده قالوا يا ابني ليه كده بس هتضيع نفسك وعشرين قرش في اليوم كانوا ثروة. فالمقصود جينا في الحوافز اخر الشهر فوجئنا انها كتبت لي اعلى نسبة حافز. فسئلت ده الواد ده اللي قال لي ادبه عليك وقال لك ظبطوا مواعيدكم. قالت ايوه انا اديته اعلى حافز عشان عنده مبدأ. هي ما تعرفش الاسلام لكن عارفة ان صاحب مبدأ خلاص مصمم عليه وما يتنازلش عنه. هكذا ينبغي ان تكون. ما نزعل بقى موضوع صاحب مبدأ وانما انت صاحب دعوة ما تتنازل عنها ابدا اطلاقا. تقف شامقا قويا ولا تتنازل وليكن ما يكون. لسه كان الحوار امبارح برضو مع احد الاخوة بيعيب على احد الاخوة انه كان راكب تاكسي فيقول له بطل التسجيل. انا معترض برضو على موضوع بطل الاغاني ما تجيش كده تيجي بطريقة تانية. لكن المقصود هو معترض على انه ايه لو ما بطلش ننزل. يقول لك لا ما ننزلش انا محتاج اروح انا تعبان عايز انام. لا انزل. مرضيش يغير الاغاني ويحط هو قرآن انزل واركب تاكسي تاني والتاكسي التاني ما بطلش انزل برضو. لان انا قلبي اللي قاعد انضف فيه طول الليل في قيام وقرآن وذكر وبكاء ودعاء مش مستعد الوسه عشان 5 جنيه واقعد اسمع اغاني واسي قلبي تاني. لا ده انا محتاج انه يفضل رطب ونظيف. تروح انت تقعد مع البنات وتضحك وتهزر وتقول لي دعوة ما يصلح ما يصلح. ان الانسان اذا استقر على ان الدعوة عبودية فان نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة. فالوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. فهو لا يمني نفسه ببلوغ الغايات انما يعنى باداء الواجبات. اما الغايات فموكولة الى الله يأتي بها وفق قدره. ثم يستمتع العبد براحة الضمير وطمأنينة النفس وصلاح البال في جميع الاحوال سواء رأى ثمرة عمله ام لم يرها تحققت كما قدرها ام عكس ما قدرها. فهو قد انهى عمله وضمن جزاءه من الله واستراح وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته. وقد علم هو انه عبد وان الرب رب. ينبغي ان تنتبه الى هذا وان تبدأ الدعوة هكذا. يوسف صلونا على رسول الله اللهم صل على النبي محمد. شوف يوسف قال ذلكما مما علمني ربي ودخل بقى الدعوة. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. شوف دخل في الدعوة يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. ودي تحط لها عنوان كده جانبي ان تستغل حاجة الناس اليك لتبليغ الدعوة. تستغل حاجة الناس ليك وتبدأ تنشر دعوتك وتقدمها بعرض طيب. واحد جاي لك خبط عليك يا عم الشيخ يا عم الشيخ ايه الحانة ايه عندي البنت الصغيرة عمالة تصرخ تصرخ تعالى اقرا لها حاجة. حاضر. ما تطلعش فيه بقى تقول له حد يخبط على الناس في نص الليل كده انا اعمل لك ايه انت وبنتك انا ماليش دعوة روح شوف الناس بتقول عفاريت يقولوا لك عليها. لا فرصة. ورحم الله الشيخ ابراهيم عزت رحمة واسعة. كان هذا الرجل كما بيقول الشيخ ابراهيم عزت متفق عليه ف يعني مش 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 يتبنى بس بتوع التبليغ. وايضا اقول مع الاحتياط والاحتراز على ما في المنهج من اخطاء ومثالب. مقصود كان يمر على فاذا وجد مجموعة من الناس مجموعة فايتين كده عن النيل زمان ومجموعة من الشباب واقفين عمالين بيعملوا بروفا من بتوع الافراح دي ها فوقف وقف وقف ايه وقف رزق ساقه الله الينا وينزل يشتغل. ده دعوة جاية لك لحد البيت. ولذلك ايضا لاخوة التبليغ نظرة لطيفة في مسألة الخروج للناس ودعوتهم. يقولوا ايه يقولوا لو ان انسان مريض مرض بسيط يوم هو يروح ايه للدكتور برجليه. لكن لما يبقى المرض شديد جدا يعملوا ايه يجيبوا للدكتور البيت. فكذلك الامة النهاردة مريضة مرض شديد تحتاج ان احنا نروح لها البيت ننتقل اليها في البيت لان المرض شديد مش راضيين يروحوا للدكاترة ما بيجوش المسجد فتحتاج انك تروح له البيت. فالمقصود ان ده جالك لحد البيت تقوم تخرج وتبدأ تقرأ وتبدأ تقول لهم البيت فيه صور هي دي مشكلة. لان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة وبإذن الله تعالى يوم السبت القادم نتكلم في كيف تجعل بيتك جنة. فمن الأمور التي تجعل البيت جهنم وجود صور أو تماثيل أو كلب أو جرس. جرس جرس لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، حديث صحيح مسلم. فلذلك البيت اللي فيه كلب صورة تمثال جرس مفيش ملائكة. طب مفيش ملائكة يبقى فيه ايه؟ شياطين. تبدأ تتكلم بالراحة بالليل، وعندكم كمان تلفزيون. اوه هو ده بقى اللي تعب البنت. ده البنت دي ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا خلقها على الفطرة نظيفة طاهرة قلبها موحد، فلما بتشوف الحاجات دي بتصرع، الشياطين بتتعبها وتتكلم باللين والرفق والثناء الحسن. ما شاء الله ده انتوا بيتكم ما شاء الله بيت طيب، قط الجلوس او الاستقبال على السلم منعزل عن البيت ما شاء الله ما شاء الله، وما كمان زوجتك ما شاء الله ما دخلتش علينا، ده شيء طيب جزاك الله خيرا. ده انتوا ناس ما شاء الله طيبين، بس هي ناقصه شويه رتوش بسيطه عشان ربنا يرضى عنكم ويملى بيتكم خير وبركه. الثناء على الناس بما فيهم بدون كذب وبدون نفاق، وفي نفس الوقت بالرأفة والرفق والرحمة. لابد ان نبدأ بهذه الطريقة. استغلال حاجة الناس. جاء خبط عليك ولك عم الشيخ انا قلت لامراتي علي الطلاق بالثلاثة، من في بيتها لبيت الالادي اعمل ايه؟ ما تجيش تقول بقى زي واحد من الناس لما جاء قال له انا قلت لامراتي علي الطلاق بالثلاثة يمين ثلاثة بالطلاق شافعي ومالكي وبحنيفة، ما انت على ذمتي ونحللك شيخ حرامك شيخ. يقول له انت سددتها بطين وجاي لي، طب انا هعمل لك ايه؟ لا اقول له تعالى انت قصدك ايه وجبت الكلام ده منين؟ انت عارف ربنا نزل يمين الطلاق ليه؟ يعني انت تخيل النصارى ما عندهمش طلاق، لو مراته مع اداف حياتهم طلعها عينيه وعينين اهله هي في ارابيزه لحد ما يموت، لكن ربنا عمل لنا مخرج. عشان ربنا عمل لنا مخرج نقوم احنا نسده بالطريقة دي نستعمله بالطريقة دي؟ لا، ده الصحيح كذا وكذا وكذا. لا يجوز الطلاق او لا ينبغي الطلاق، لا ينبغي الكلام منضبط، لا ينبغي الطلاق الا اذا خفتم الا تقيم حدود الله. مفيش اقامة لحدود الله في البيت، يبقى في الحالة دي تعمل ايه؟ ينبغي انك انت تخرج. خليني اعرج بسرعة عشان طولنا كده النهاردة. طب صلي. نعرج بسرعة على امرأة التزمت وزوجها غير ملتزم. كثيرا ما تعرض هذه المشاكل، او العكس، او اخ التزم وزوجته غير ملتزم. يعمل ايه؟ لابد من الدعوة، لابد من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. مش اول حل ان احنا نقول الطلاق، وانما كما ذكرنا يبدأ الامر بالحب، بالحب، لان البيت الذي يقوم على الحب بيت يمتلئ بركة. اذا ضم الى الحب يمتلئ بركة، اذا ضم الى الحب طاعة الله ورسوله، التزام طاعة الله ورسوله. فالمقصود انك ابدأ خلي زوجتك تحبك. ازاي؟ بالثناء الجميل. انك انت بتاكل، يا سلام على المحشي بتاعك يا ام عبد الله يا ام عبد الرحمن، ده حاجة الواحد خايف على صوابعه وهو المحشي ما يدقش وملح لكن معلش ما هو الواحد هياكل صوابعه ولا من القرف يعني، خدت لك؟ وهكذا. ده انت النهاردة ما شاء الله انت عملت في البيت ايه؟ انا حاسس ان البيت النهاردة بيرفرف كده على اجنحة السعادة. وهكذا شيء من من المدح يفتح القلب. وكذلك المرأة تشوف زوجها جاي من الشغل، ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامة، والله ده انت كنت، ما فيش داعي بقى للكلام، ده انت كنت وحشني وانا واقف قلبي هيطير عشان مستنياك. اهلا. معقولة هو يقابلها بكلام غير كده؟ لا، وانما بالرفق واللين. يا ما شاء الله لما بقى قابلك كده وتكون اللحية ما شاء الله طويلة كده زي لحية النبي محمد، تعالى 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 وتجر من ايده. ده انا قريت النهاردة حديث في رياض الصالحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تضرب الى صدره. شوف السيدة عائشة كانت تقول لا والذي جمل الرجال باللحى، ده انت هتبقى قمة الجمال ده، ولا تقول له حالك اللحية فاسق. هذا قول الائمة الاربعة، واسأل جميع الفقهاء. انت هتخطب جمعة انت زوجة، انت زوجة، ينبغي ان لا تكون الامور بهذه الطريقة. المقصود ايها الاحبة في الله انه ينبغي ان تكون الدعوة اولا كما ذكرنا بالرفق، بالرفق واقامة الحجة باللين، وايضا بالاحسان الى الناس وتحمل الاذى، بل ورد الاساءة بالاحسان، رد الاساءة بالاحسان. قصة ذكرتها قديما واسمحوا لي ان اكررها. انني كنت اركب يوم من الايام في اتوبيس من اتوبيسات هيئة النقل العام، وانتم عارفين الاتوبيس عاملين له المواسير اللي الناس بتمسك فيها، ومن الماسورة مدلدلة حتة جلدة عشان الناس القصيرين زي حالاتي كده يمسكوا فيها. فالمقصود انا واقف وقدامي شاب، وانا والله ربنا يعلم، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ان نحمل هم الاسلام. هذه القضية الاولى، لان احنا كل ده لسه ما دخلناش في موضوع الدعوة الفردية، ده كلام عام، لكن انا عايز اقول لك بالضبط بالتحديد بالحرف الواحد ازاي تنتشي الواحد من حمأة المعصية لتدخله في نعيم الطاعة. هيجي معانا ان شاء الله باذن الله تعالى. المقصود ان واقف وحاطط في دماغي اكلمه ازاي، عايز اشوف لي مدخل ادخل اي فيه. فالمهم ان احنا واقفين وهو واقف كده مركون على الكرسي وانا واقف عيد الوش للشباك، فراح ضارب الجلدة جت في عيني، فقلت له بابتسامة لطيفة جزاك الله خيرا. فقال لي اسف. بعد شوية تاني راح ضارب الجلدة جت في عيني فبابتسامة اوسع قلت له جزاك الله خيرا. فبص كده وسكت، معلش اسف. بعد شوية ضرب الجلدة مرة ثالثة، اي والله، فقلت له جزاك الله خيرا بابتسامة اوسع. فقال لي تصدق بالله انت هتشلني. قلت له ليه يا اخي، ليه بس انت جزاك الله خيرا؟ الامور دي اكيد انا عيني ديك وقعت على حاجة غلط فباخد جزائي على طول اول باول، فيش مشكلة خالص. لا ده انا والله نفسي اتعرف عليك وا وا وا، وبدأنا كلام مع بعض سبحان الله العظيم، بعدها صار اخا وصاحبنا هنا سنين. تخيل انت لو ان هذا الانسان ساعة ما ضرب الجلدة في عينك قلت له ايه، ايه انت اعمى مدفوع؟ قال لك انا اسف. مفيش حاجة اسمها اسف، تقلع لي عيني وتقول لي اسف؟ طب مش عاجبك بقى خد بنية في عينك وتبقى خناقة وتنفير. لكن فعلا المطلوب كما قيل المفتاح السحري للقلوب رد الاساءة بالاحسان، يسيء اليك وانت تحسن اليه، وهذه طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان اليهودي بيحطوا قدام بيت النبي ايه؟ قذرات. لما افتقد القذرات عمل ايه؟ راح زعر وسأل عليه مالك؟ فين الهدية بتاع كل يوم؟ وهكذا الامام حنيفة لما كان جنبي شاب وكان هذا الشاب يسكر كل ليلة، والامام حنيفة قاعد يذاكر وطلعان عينيه ومخه مركز، والتاني عمال يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا، وقاعد يغني طول الليل اضاعوني واي فتى اضاعوا اضاعوني واي فتى اضاعوا، في ليلة ما سمعش صوته. فراح سأل فين الواد، قالوا ده الشرطة مروا فلقوه سكران خدوه. راح لصاحب الشرطة قال لهم انا اشفع لهذا الرجل، طلعوه وخدوا في ايده روحوا البيت. ثم عند باب البيت قال يا فتى هل ضيعناك؟ فالتزم وحسن التزامه. هكذا رد الاساءة بالاحسان. بتقول لي لا ده انا بقى لو سكت له هيركبني. ابدا ابدا، جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها. ولذلك ايها الاحبة اننا اذا جعلنا الدعوة همنا جعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وانا اعتقد والله وهذا دين ادين الله به انه لا خروج للامة من هذه الازمة والمعاناة التي نعانيها الا بالدعوة الى الله، الا بتجييش الامة للدعوة الى الله، الا بان نكثف جهودنا. النهاردة اكثر من نصف الامة لم تسجد لله سجدة، بحاجة الى ان نجتهد على هؤلاء الناس ان يدخلوا المساجد، ان يصلوا، ان يعرفوا دين ربهم. ولذلك تنبع من هنا اهمية الدعوة الفردية. وانا انا اقول لك، ناخذ العشر دقائق الفاضلين دول بعد اذنكم ماشي، لن اقول لك ان تدعو كل يوم رجل، بل اريدك ان تدعو كل سنة رجلا واحدا، كل سنة. بس القضية مش زي انت عملت النهاردة كده او في درس السبت. درس السبت من دروس الوعظ والتذكير التي توقظ القلوب. نسأل الله عز وجل ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. فتدعو واحد تقول له تعال احضر درس السبت ده عشان تنتعش كده وتعيش معنا ايمانيا، يوم يقول لك حاضر ماشي هاجي معاك، وتفوت عليه تاخده معاك وتروح الدرس، بعد الدرس تنساه وتسارح ان انت تسلم على الشيخ. يا عم مالكش دعوه بالشيخ، خليك مع صاحبك اللي انت جايبه، هو تتكلم معاه وكمل. اقول مش المشكلة انك انت تدعو واحد فيستجيب، المشكلة ان تستمر بعد الدعوة. دايما نشبهها بان المرأة وهي حامل تفضل تعبانة قوي تعبانة، فتتوهم تقول امتى وضع بقى، هي بتفكر انه بالوضع تنتهي المشاكل. لا، ده بعد الوضع تبدأ المشاكل، تبدأ مشاكل تربية الطفل. فكذلك انت بتفكر انه بمجرد استجابة الشاب للدعوة يبقى انتهت المشكلة. لا، ده المشكلة بدأت. ان تتبناه في خلال هذه السنة يتعلم عقيدته، يتعلم فقه، يتعلم سيرة، يتعلم حديث، يتعلم قيام ليل، يتعلم صيام نوافل، يتعلم ذكر، يتعلم تجويد وتلاوة قرآن، يتعلم تفسير، بحيث في خلال السنة يبقى داعية، يبقى داعية. فلو ظللت على هذا 10 سنين كل سنة تدعو واحد، يبقوا كام في السنة؟ في السنة في 10 سنين عزوة في 10 سنين 1000، لانك بعد سنة هتبقوا كام؟ 2، بعد سنتين هتبقوا 4، ما انتوا 2 دعيتوا 2، 3 يبقوا كام؟ 8، وفي السنة الرابعة 16، الخامسة 32، السادسة 64، السابعة 128، الثامنة 256، التاسعة 512، 10,024. ففي 10 سنين تبقوا كام؟ اكتر من 1000. في 30 سنة تبقوا 1,000,000,000. 1,000,000,000، لان 1,000 دول في 10 سنين، لو دعوا 10 سنين كمان هيبقى عددهم 100,000,000. 10 سنين تاني يبقوا 1,000,000,000. فكأن 1,000,000,000 اللي عايشين النهاردة نحتاج لدعوتهم قد ايه؟ 30 سنة باخلاص. وإلا فان الدعوة النهاردة عمرها اكتر من 70 سنة. وعملنا ايه؟ ليه؟ لان كل واحد مننا همه انه يأكل ويشرب وينام، مش حامل هم الدعوة. ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والدعوة الفردية ميزاتها ايها الاخوة انها تحدث في كل الظروف، لا يمكن التضييق عليها. يعني ايه؟ يعني ما يجيش يوم يلغي لك الدرس. لا، مش درس، هي ده دعوة فردية، انك تدعو واحد، شخص واحد. وزي ما قلت ان شاء الله عز وجل، اظن بقى يبقى اللقاء القادم، معلش سامحونا انهم يبقوا شرطين، يبقى اللقاء القادم احدثك ازاي تتعرف عليه، ازاي تخليه يحبك، ازاي تبدأ معاه، ايه المنهج اللي تمشي بيها معاه في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث والاسبوع الرابع والشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع، لحد ما توصلوا الى السنة، لكي تكون انت وهو داعية، داعية تاني الى الله ان شاء الله عز وجل، نذكرها اللقاء القادم. لكن دلوقتي بنقول ان الدعوة الفردية مميزاتها انك تحمله، انه يحمل حسنات لك تدخلك الجنة. ليه؟ انت لما تدعو واحد والقصة اللي انا سبق ضربتها قبل كده برضو، حديث كلمتان حافظينه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. راجل طيب من الكبار السن قاعد سمع الحديث ده، قال الله حديث جميل، قول تاني يا عم الشيخ. الشيخ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان. قال له قول تاني يا عم الشيخ. قال الشيخ، قال له طب اسمع مني بقى يا عم الشيخ، وسمع له الحديث. وخرج الرجل، اول ما خرج من باب المسجد لا واحد، قال له تعال يا ابني، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. روح البيت اول ما قابل زوجته قال لها يا حاجة، كلمتان خفيفتان على اللسان. خرج التفت لا ابنه يا ابني، كلمتان لا امرأة ابنه يا بنتي، كلمتان. والرجل يجي يصلي في المسجد، بعد ما يخلص صلاة يلتفت ويقول له اللي جنبيه، يا عم الحاج كلمتان خفيفتان على اللسان، يا ابن العامل بتاع المسجد كلمتان خفيفتان على اللسان، يمشي في الشارع اي حد يقابله كلمتان. ثم مرض الرجل مرضا شديدا، مرض الموت، فكانت تأتيه اغماءات، واستدعوا له الطبيب البيت فوجده في اغماء من الاغماءات، ثم افاق الرجل فنظر فاذا بالطبيب قائم امام السرير، فقال لهم مين ده؟ قالوا ده الدكتور. قال يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات. فما كان من هذا الطبيب الا ان هداه الله والتزم، وحسن التزامه وصار داعيا من الدعاء المشهورين. هل الرجل مات؟ ابدا، كل اعمال هذا الداعية في ميزان حسنة الرجل، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. فكذلك انت تبنى قضية الدعوة، كل واحد يستجيب لك هو هيوصلك للجنة، كل اعماله في ميزان حسناتك، كل اعماله اللي عملها تبقى في ميزان حسناتك. فلذلك لا تفرط في الدعوة، والدعوة الفردية من مميزاتها ايضا انها تدفع صاحبها الى التحصيل والزاد الذي يعينه. انك انت عشان تتكلم لازم تعمل زي ما قلنا، وعشان تعمل لازم تتعلم، فبتتعلم وتعمل وتدعو، فدعوة الى الله كلها بركة. كذلك ايضا تدفع صاحبها الى ان يكون قدوة، الدعوة الفردية من مميزاتها تدعو الفرصة للمدعو ان يستفسر عما يريد. احنا قاعدين اهو في الدرس العام، كل واحد منكم في نفسه تساؤلات، عايز يقول ومش عارف يقول، لكن في الدعوة الفردية لما اتكلم مع واحد بس يقول كل اللي في نفسه. من مميزات الدعوة الفردية ايضا انها في وقت قصير انتاجها يتضاعف. هقول لك ان المثل اللي ضربناه، انك ساكن في عمارة فيها 10 شقق، انت شقة في وسط ال10 شقق دي، هذه ال10 شقق فيها على الاقل 50 فرد. لو انك انت جعلت همك حطيت خطة كده انك تدعو ال50 فرد دول كل اسبوع واحد، كل شهر واحد، كل 3 شهور واحد، كل سنة يا راجل واحد من 50، ان تكثف الدعوة عليه وتجيب عن التشابهات، عن المتشابهات وعن الشبهات وعن الاسئلة التي تدور في ذهنك، وتعطيه المثل بالقدوة الحسنة، فانك حين ذاك تبدأ دعوة صحيحة. ولكن كيف تبدأ؟ هذا ما سيكون لقاؤنا القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. بعض الجرائد والمجلات قد تتبنى خط، شغلت بره ليه؟ بعض الجرائد والمجلات قد تتبنى خط مواجهة الدعوة ومهاجمة الدعوة، فتفاجأ ان الاخوة يسارعوا على اختناء هذه المجلات والجرائد، وده شيء عجيب جدا. ليه يا اخوة؟ مجلة تبنت اظن العدد الاول يصدر ليها، وتبنت شتيمة مجموعة من المشايخ فلان وفلان وفلان وفلان، تفاجأ ان كل اخ اقتنى هذه الجريدة. ايه السبب؟ يعني انتم بتشجعوهم ان هم يشتموا تاني، لذلك نفدت رغم ان 8 جنيه ليه كده. فانا بقول للاخوة المفروض، وهذا المثل ضربته دائما كثيرا جدا، ان المفروض الا ننتبه الى الباطل ابدا، وانما ندعو بدعوة الحق. قلت لكم كده لما جه الراجل الوليد ابن عتبة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ان كنت تريد مالا جمعنا لك المال وجعلناك اغنانا، وان كنت تريد الملك ملكناك عليه، وان كان بك مس من الجن اخذناك وعالجناك. قال صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع اذا، وتلا عليه ايات من سورة فصلت. عرض منهج الحق، مش محتاجين نقرا الباطل يا جماعه. فلماذا تقتني هذه الجرائد؟ تفاجئ ان اكثر برضو ان بعض الاخوه يا هو اقتناء ريزل يوسف. ليه؟ ايوه، ليه انت تقتنيها وليه تشتريها؟ بتشجعهم يعني وتمولهم فلوسك؟ حلال، ما تضيعهاش في مثل هذه الامور، وانما اشتري بها كتاب ينفعك وينفع اولادك من بعدك. وايضا نحن لا نتبنى الرد على هؤلاء اطلاقا، ولذلك يضرب لهذا مثل تعلمته من شيخنا الفاضل اكرمه الله ونفع المسلمين به، الشيخ صفوت نور الدين. بيقول ايه؟ يقول يعني ان في مرة اجتمع مجموعة من الكلاب حوالين كلب كبر كده وتضخم، فقالوا له: الاسد ده ملوش لازمة خالص، ده انت مفروض تكون سيد الغابة، وانت دلوقتي اكبر منه واقوى منه، روح حربه وموته، انت لو رحت حاربته هتغلبه وتبقى انت ملك الغابة. فراح الكلب عند بيت الاسد وقعد يهبهب: اطلع لي برا، انا هقطعك، انا اوريك، بس خرج لي برا. فقيل للاسد: مش تخرج تضربه قلمين تسكته؟ فقال لهم: لا. قالوا: الناس هيتحدثوا ان الكلب تحداك وانت ما خرجتش. قال: لان يتحدث الناس ان كلبا تحداني فلم اخرج خير من ان يقولوا انني صارعت كلبا فصرعته. واضح؟ فالمفروض تكون الامور كده. ان انت اسد، ابن اسد، ابوك الاسلام، وتربيتك الشرع والشريعة والدين، فلا علاقة لك. القافلة الكلاب تعوي والقافلة تسير، ما لك علاقة بهذه الامور خالص، ما تشغل قلبك ولا تشغل رأسك ولا تشغل همك، وإنما أقبل على الله يكفيك الله، يكفيك الله شر الناس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين.